بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي المنقري، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري، قال: أخبرنا ابن شهاب وهو محمد بن مسلمين الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. ومن هم الفقهاء السبعة بالمدينة؟ نعم خان عبد الله، روايتهم سعيد
أبو بكر سليمان وخالد.
إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فقل هم عبيد الله، وهذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. فهذه سجية وخلة لرسولنا صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود الناس بالخير كثير الجود عليه الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون في رمضان، شهر الجود، شهر الصبر، شهر القرآن، شهر الصيام والقيام، شهر الفضائل والخيرات والبركات. وهذا من الأدلة على استحباب الجود في رمضان أكثر من غيره. الجود مرغب فيه ومحثوث عليه في سائر الأوقات، ولكن في شهر رمضان آكد، ولذلك تجد كثيرا من الناس يجود في رمضان، وهذا أمر مطلوب شرعا وعرفا. ومن أسباب ذلك ضعف المجهود الشيطاني، فإن الشياطين تصفد أي مرادتها في شهر رمضان، وهكذا تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، يعظم الخير. قال: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، لا سيما عند ملاقات جبريل، وهكذا عند ملاقات الصالحين تطيب النفس بالجود أكثر. وكان جبريل عليه الصلاة والسلام يلقاه كل ليلة في رمضان، والليلة تبتدئ من غروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر، كان يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، أي حتى يخرج رمضان. وكان هذا اللقاء مثمرا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض القرآن على جبريل في كل ليلة، كان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. وهذا من الأدلة على استحباب الاستكثار من قراءة القرآن في رمضان، واستحباب المدارسة في كل وقت لا سيما في رمضان، وذلك أن يعرض القارئ القرآن على من يحسنه ويتقنه، فيستفيد ممن يعرض عليه ويستفيد مما يقرأ. وهذه سنة متبعة، ومن أدلتها هذا الحديث العرض على المحسن. فجبريل نزل بالقرآن من عند رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض القرآن على جبريل، وهكذا ينبغي للإنسان أن يعرض القرآن على من يحسنه، على من يتقنه. وكان يعرض عليه في كل عام، وفي العام الذي توفي فيه عرض عليه القرآن مرتين. قال: فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة بالمطر، وأرسلنا الرياح لواقح، وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، فكان عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة، أي يجود كثيرا وكثيرا وكثيرا، حتى وصف بهذا الوصف أنه أجود من الخير من الريح. والريح سريعة تحمل الأمطار ويحصل من ورائه الخير العميم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان الذي ينفقه أحب إليه من الذي يبقيه. والجود من أسباب انشراح الصدر. ومن أسباب حصول الرزق، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، قال الله تعالى في الحديث القدسي، والله يقول وما أنفقتم من خير فهو يخلفه. وذكر هذا الحديث في كتاب الصيام أن من فضائل الصيام أو أن من آداب الصيام ومن المستحبات والأشياء المحبوبة في رمضان الجود. وقال رحمه الله تعالى: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، أي فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه كما في الحديث. من لم يدع قول الزور أي الكذب والعمل به وهكذا الجهل والمعاصي، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، أي أنه لا يؤجر ذلك الأجر على صيامه، وقد يخرج بغير أجر إذا أسرف على نفسه من المعاصي والمذهبات للأجر. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع يترك قول الزور والبهتان وهو الكذب والعمل به ذلك الزور أو بغيره من المعاصي، وجاء في بعض طرقه والجهل في الصوم. ولابن ماجه من طريق ابن المبارك: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به، العمل بالجهل. وفي الباب عن أنس عند الطبراني في الأوسط: من لم يدع الخنا أي المعاصي والرذائل، المعاصي الرذيلة، من لم يدع الخنا والكذب. قال الحافظ: رجاله ثقات. وهكذا أيضا السفه معنى الجهل والسفه. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال ابن بطال: ليس معناه أن يؤمر بأن يدع الخنازير، ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه إن الجهل والسفه وهكذا سائر المعاصي. من لم يرفث ولم يصحب رفث القول الباطل القول السيء ويصدق على الجماع ومقدمات الجماع. وقوله فليس لله حاجة فلا مفهوم له، فإن الله لا يحتاج إلى شيء، وإنما الله غني، المراد أن الله غني عن هذا العمل وعن عباده وعن أعمالهم، ولكن صلاحهم عائد عليهم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ومعنى أن الله لا يقبل هذا العمل من صاحبه الذي يسرف على نفسه بما يفسد عمله ويعود وبال ذلك على صاحبه. قال ابن المنير: لو تنظرون ضبط ابن المنير، المنير أو المنير، في بعض النسخ المنير، في بعضها المنير، كنا نعرفه قديم المنير، في بعضه راجعت له شرح لتراجم البخاري، فلو يتأكد فقط لقد رجع فالحمد لله ضبط المنير. هذا كان الذي مستقر في الذهن، ونرى في بعض النسخ المنير، قلنا يحتاج إلى مزيد نظر، ورجعت أكده فتأكده فقط. قال ابن المنير في الحاشية: بل هو كناية عن عدم القبول. قال ابن العربي: وقال ابن العربي: مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه، ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه. وقال البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة. فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول، فقوله ليس لله حاجة مجاز عن عدم القبول، لا يقبل منه العمل، فنفى السبب وأراد المسبب، الله أعلم. فيجب على الصائم أن يخلص أمله لله. من أدلة ذلك رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، أي أنه لم يخلص. وأيضا يبتعد عن المعاصي التي تذهب الأجر أو تضعفه. من أدلة ذلك هذا الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ويحرص أن يكون الصائم موافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صيامه وفي سائر العبادات. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.